بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بداية، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعل هذه الأوقات في موازين الحسنات، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. كما أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم في نهاية هذا المجلس ممن ينادى عليهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. بداية، أذكركم بعنوان هذه المحاضرة: مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. وهذا الجزء الثالث في هذه المحاضرة. تكلمنا من قبل على الإيمان الجازم بالنبي والاعتراف برسالته. هذه المقتضيات، قبل أن أذكر ما مضى، لابد نعرفها ونتعلمها ونعمل بها حتى تنفعنا شهادة أن محمد رسول الله، وأن نكون من الذين ينالون شفاعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، وأن يجعلنا ممن تكون في نصيبهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لذلك تكلمنا من قبل عن الإيمان الجازم بالنبي صلى الله عليه وسلم والاعتراف برسالته. ثم تكلمنا في المقتضى الثاني: الانقياد التام والطاعة المطلقة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. المقتضى الثالث: تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من أمور الغيب في الماضي والمستقبل. المقتضى الرابع: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله. المقتضى الخامس: اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر. المقتضى السادس: تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال جميع الناس، ولا نقدم على قول النبي قول كائنا من كان. المقتضى السابع في هذه الليلة المباركة، وهو بعنوان محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة النفس والمال والولد والناس أجمعين. قبل أن أذكر لكم دليل هذا المقتضى، أريد كل منكم يقف، وأنا معكم، كل منا يقف مع نفسه: هل النبي صلى الله عليه وسلم محبته في نفوسنا أكثر من محبة أنفسنا نحن؟ وهل محبة هذا النبي أكثر من محبتنا للمال؟ وهل محبة النبي أكثر من محبة الولد والوالد؟ وهل محبتنا لهذا النبي العظيم أكثر من محبة الناس أجمعين؟ فإن كانت الإجابة لا، إذن كل منا يراجع نفسه، لأن عنده خلل في إيمانه. لابد أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر في نفوسنا من محبة النفس والمال والولد والناس أجمعين. وهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: يا عمر. فقال: لبيك يا رسول الله. فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكتمل إيمانك. يعني أني بحبك أكثر من كل حاجة بس نفسي لا. فقال له النبي: لم يكتمل إيمانك والذي نفسي بيده. الرسول اللي بيقسم وما يحتاج النبي لقسم، كلامه الصادق المصدوق. والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني يا عمر هذا الإيمان لا يكتمل عندك حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن. يعني انتظر قليلا ثم قال: فإنه الآن. يعني يا رسول الله أنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. يعني الآن اكتمل الإيمان في نفسك يا عمر. سؤالي لكم الآن ولي معكم: هل نحن نحب رسول الله أكثر من الأهل والمال والولد والنفس والناس أجمعين أم لا؟ إن كانت الإجابة بنعم فأين حضورنا في الدروس؟ أين تقديم مراد الله على مراد أنفسنا؟ أين تقديم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم على مراد أنفسنا؟ لأن المحبة محبة عملية، قول وعمل. الحب قول وعمل، ليست هكذا مش كلام بس. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لأن الآن كثير من الناس ادعى المحبة، والكل يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. المحبة ليست بالقول، المحبة فعل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حتى قال أهل التفسير: عندما ادعى الكثير المحبة أنزل الله هذه الآية وتسمى آية الاختبار. تسمى آية الاختبار. يعني اللي عايز يحب النبي، محبة النبي ليست مديح وليست قنوات فضائية وليست حضارات وصوفيات، هذه ليست محبة. محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه. لما روى الشيخين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لذلك لو ضربت لكم أمثلة في الحب حتى نعرض أنفسنا على مثل هذه المواقف، وعندما تسمعون مني أو من غير هذه المواقف علينا أن نراجع أنفسنا. هؤلاء الناس أو هؤلاء الصحابة الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أحبوه بعدما عرفوا ما كانوا عليه من جهل وشرك ومخالفات، فعرفوا قدر هذه النعمة. لذلك لن نستطيع أن نحب هذا النبي كما أحبه أصحابه من قبل والتابعين الذين جاءوا من بعده والصالحين في هذه الأمة إلا إذا حققنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وكان هذا ديدن في النفس، وتقدم هذه المحبة على كل شيء من باب قول الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى اللي حتكون محبة للنبي لا تكون في المركز الأول عن هذه الأشياء ففي إيمانه خلل وفي محبته نظر. لا بد أن نقدم مراد الله على مراد أنفسنا، كما يحدث الآن. النت داخل كل البيوت والمحاضرات تصل لكل البيوت، وسبحان الله لا نجد من يسمعها إلا 5 أو 10 ولا يتعدى ذلك. أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي حجة على كل مسلم، ولا يعذر المرء بجهله أن يتعلم دينه في هذا الزمان. لذلك من هذه القصص الجميلة في مفاوضات صلح الحديبية من كلام عروة ابن مسعود أحد الموفدين من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل ولا أذكره، وأذكر الشاهد منه عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه ورأى محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، فلما رجع إلى قريش قال لهم الحديث رائع رائع جميل، من أراد أن يأتي به من أوله عندما كان النبي يتوضأ ويتبادر الصحابة يتسابقون على وضوئه، كل منهم يريد أن يأخذ شيئا منه يدلك به وجهه ويده وجسمه، فعندما رأى ذلك عروة بن مسعود الثقفي رجع إلى قريش، وهذا كان كافرا. انظروا إلى هذه الصورة التي انتقلت من أفعال النبي صلى الله من أفعال أصحاب النبي للنبي. قال فلما رجع إلى قريش قال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إني رأيت ملكا قط، يعني ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. والملوك التي ذكرها عروة كانوا يعظمونه خوفا، أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمونه حبا وقربة إلى الله عز وجل. وموقف عمرو بن العاص أيضا، والحديث طويل أيضا، ولكن آتي لكم بالشاهد، ومن أحب أن يرجع إلى مثل هذه الأحاديث فإنها تقوي الإيمان في القلب وتربط العبد بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في محبته. عمرو بن العاص وهو يموت وقالوا له صف لنا رسول الله، أو ما تقول في الرسول صلى الله عليه وسلم، قال والله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لإني لم أكن أملأ عيني منه. يعني انظر لرجل يعاشر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فرط المحبة والحياء ما كان يستطيع أن يرفع عينه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لأصحابه وهو في الاحتضار عند الموت، قال لهم لو قلتم لي صف لي محمد أو صف لنا محمد ما استطعت ذلك، لأنني ما كنت أستطيع أن أنظر في وجهه ولا أملأ عيني منه حياء منه عليه الصلاة والسلام. وموقف لرجل يسمى سواد بن غزية من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف المسلمين، فلما كان يسوي الصفوف كان هناك رجلا بدينا يسمى سواد بن غزية، فضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسواك فقال له استوي يا سواد، يعني استوي في الصف، اقف في الصف. فقال سواد أوجعتني يا رسول الله، فدعني أقتد منك، يعني أقتص، زي ما أنك ضربتني أنا أريد أن أضربك أيضا، أريد أن أقتد منك. فيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم ويكشف له عن بطنه الشريف، فيقوم سواد فيعتنقه ويقبل بطنه، فقالوا له يا سواد ما حملك على ذلك؟ فقال يا قوم إنكم تعلمون ما نحن مقدمون عليه، وأخشى أن أقتل في هذه المعركة، فأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلد رسول الله، أن يمس جلدي جلد رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. وهذه القصة أوردها ابن هشام في سيره. وأبو بكر، وما أدراكم ما أبو بكر، له من المواقف الكثير في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يفديه بآبائه وأمهاته، وكان يقدمه على أبيه وأمه وعلى تجارته وعن أولاده وكل شيء. ما نال ذلك أبو بكر بكثرة عمل، ولكن نالها أبو بكر بشيء وقر في صدره. أبو بكر له من المواقف الكثيرة، ولكن أذكركم بأحد المواقف التي لها الأثر في نفسي حتى نراجع محبتنا لهذا النبي العظيم، وتكون محبته قولا وعملا لا قولا فقط. مش يطلع لنا بقى رايحة فين يا حجة، رايحة زور نبينا، رايحة فين يا مشال قطيفة. هذا ليس حب. محبة النبي ليست مديحا ولا أقوال ولا أغاني ولا حضرات ولا مثل هذه. محبة النبي هي اتباع السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فموقف أبو بكر الصديق، وأورده الشيخين البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فعجبنا له، الصحابة بيقولوا عجبنا لهذا الرجل، بمعنى أن هذا الرجل الذي يخيره الله، يخيره بين زهرة الحياة الدنيا وأن يجعل له كل خير في هذا الأمر، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له وقال: الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبينما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا. لذلك لما نزلت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، بكى أبو بكر عندما فرح الناس، كل الناس، أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فبكى أبو بكر فقالوا: عجبا للشيخ يبكي أبو بكر وقد دخل الناس في دين الله أفواجا. فقال أبو بكر: والله إن هذه السورة تنعي لنا وفاة رسول الله، فإنما بعد الكمال إلا النقصان. يعني الله أتم على يد هذا النبي الرسالة، وانتهت هنا وظيفة هذا النبي بعد أن أتم الرسالة وبلغ البلاغ المبين. حتى من ضمن المواقف في أول إسلام أبي بكر، عندما قامت قريش فضربوا أبو بكر ضربا شديدا حتى لا يعرف وجهه من قفاه وأغمي عليه، فلما استفاق وهو لا يستطيع الجلوس أو القيام، فقالت له أمه: تناول شيء من الشراب يعينك ويقيتك على حالك. فما كان منها إلا أن قال لها: والله لن آكل ولا أشرب حتى أرى رسول الله بعيني. فتحمل على أمه وعلى جارة لها، فقام أبو بكر وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بك يا أبو بكر؟ قال: غير الذي ترى يا رسول الله. انظروا إلى هذا الحب، لا يستطيع أن يأكل طعاما ولا يشرب شرابا حتى يطمئن على حبيبه صلى الله عليه وسلم. أنا وأنتم الآن هل نحب هذا النبي كما أحبه أبو بكر وغيره وغيره من الصحابة والصحابيات والتابعين والتابعيات؟ هذا كله خلل عندنا في المحبة، فعلينا أن نراجع محبتنا لهذا النبي حتى ينضبط المقتضى من أشهد أن محمد رسول الله. لذلك من المواقف التي تؤثر في نفسي حتى نراجع محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لي ولكم وإلى من جاء بعده على المنهج، دخل على عائشة ذات يوم وهي تخيط الثياب، فقالت عائشة: يا رسول الله ادعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر. وهذه سنة أن يدعو الرجل لامرأته وأن يدعو الزوجة لزوجته، هذه سنة منسية بين الأزواج. فلما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ضحكت حتى سقطت رأسها في حجرها من كثرة الضحك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائش، يا الله على الأدب والاحترام، يا عائش أسرك دعائي؟ فقالت: ولما لا يسر مثلي بدعاء مثلك يا رسول الله؟ فقال لها: والله يا عائشة، هذه دعوتي لأمتي في كل صلاة، الرسول يدعو لنا، ألا نبادله الحب؟ وفي موقف آخر قال: إني اشتقت إلى إخواني وهو في المقبرة. قالوا: يا رسول الله تشتاق لنا ونحن معك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك ولا تراه؟ فقال: أرأيت من كان لرجل خيل بهم دهم، بين خيل دهم، أيعرف خيله؟ يعني واحد له خيل سودة وفي الجبهة مكان أبيض واختلطت مع خيل سود خالص بهم، هل يعرف خيله؟ قالوا: نعم. قال: هكذا المسلم يأتي يوم القيامة، أو المؤمن يأتي يوم القيامة أو المؤمنين غرا محجلين من آثار الوضوء. لذلك علينا أن نراجع محبتنا للنبي قولا وعملا واعتقادا، ويستريح بذلك القلب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا كلام الله عز وجل وليس لكلام ربنا مردة، ونعوذ بالله من ذلك. فعلينا أن نراجع أنفسنا في المحبة. لذلك أسألكم الآن سؤال: من يأتي لي بمواقف أو خمسة مواقف لمحبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سأخذ هذه المواقف وننزلها على موقع المدرسة وندعو الله لكم حتى يستفيد بها الكثير والكثير، خاصة وأن بعض الناس تحب القصص، فما أجمل هذه القصص عندما نتكلم عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. المقتضى الثامن، والمقتضى الكلام عليه كثير، ولكن يكفي ما من القلادة ما أحاط بالعنق، وعليكم أن تبحثوا. ولأخوكم الفقير كتاب اسمه الحب الخالد، حب أصحاب محمد، محمد لمن أراد الكتاب PDF، حفظكم الباري. المقتضى الثامن التسليم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم والرضا به. أيضا أريد منكم أن تعرضوا أنفسكم على هذه الآية، التسليم لحكم النبي، بمعنى هل عندما جاءنا الأمر من الله وأخبرنا به النبي والأمر من رسول الله أن هذا حرام ابتعدنا؟ هل عندما جاءنا وقال لنا أن الغناء حرام ابتعدنا؟ هل عندما قال لنا التوسل بجاه وبالأولياء وبالقبور ومثل هذا هل ابتعدنا؟ هل عندما قال لا تلبسوا أيها الرجال الحظاظات ومثل هذه الأشياء، السبح التي في العنق التي في الأصل هي زينة للنساء وليست زينة للرجال، هل انتهينا؟ هل انتهينا عندما قال الرسول الذهب حرام على الرجال حلال للنساء؟ هل انتهينا؟ هل انتهت المرأة التي نهاها النبي ونهاها القرآن من قبل عن التبرج والسفور والعري؟ هل انتهت هذه المرأة؟ هذه أحكام الله عز وجل. لذلك بعض الناس يصلي ولا يلتفت لمثل هذه الأحكام. لذلك التسليم لحكم الله المقتضى الثامن والرضا بحكمه بعد. يعني مش معنى كده أول ما النبي يقول لي الأغاني حرام حبتعد وبس وأنا زعلان، لا، ده أنا حبتعد وأنا راضي ولم يكن في نفسي شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأن هذه الآية العظيمة التي جاءت تبرهن على هذا المقتضى أنه لن يكتمل إيمان العبد حتى يرضى بحكم الله ورسوله في كل شيء. زي ما يكون في اثنين متخاصمين نجي نقول لهم نصلح بينكم على كتاب الله أو الجنة، غالي يقول لك أنا مش عايز الجنة اللي حتيجي من وراء. هذا يحدث كثيرا. يا أختي اتق الله واسترضي زوجك لله، لا هو اللي غلط. ونست المرأة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرأة باتت وزوجها عليها ساخط لعنت الملائكة حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود، والتي إذا غضب منها زوجها أو غضبها جاءت وضعت يدها في يده وتقول له: والله لا أذوق النوم حتى ترضى. هل في نساؤنا اليوم عندما يغضبها زوجها وتكون هي صاحبة الحق هي التي تذهب وتسترضيه طواعية لقول هذا النبي العظيم حتى تنال الأجر من الله؟ أشك في ذلك، إلا من رحم الله عز وجل. حتى كلمتني امرأة مرة تقول: أنا فعلت هذا الحديث وعندما أذهب له وأسترضيه يقول له: أنت تريديني أفعل معك كذا وكذا، لن أفعل، ويكسر خاطر المرأة. وهذا إن دل على غباء الزوج للأسف، لأن بعض الرجال يظنون اعتذار المرأة ضعف منها، وهذه مصيبة. جهل فوق جهل فوق جهل، حتى صرنا في ظلمات لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. لذلك هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون. حتى عندما نعلم أولادنا القرآن نعرف سبب نزول مثل هذه الآيات العظيمة حتى نتعلم الإيمان مع القرآن. عندما نزلت هذه الآية أو سبب نزول هذه الآية، كان للزبير بن العوام أرض بجوار أرض رجل من الأنصار فتخاصم على الماء. أرض الزبير عالية وأرض هذا الأنصار منخفضة، يعني لو الأنصار فتح المية عشان يسقي الأرض بتاعته المية كلها حتروح لأرض الايه الأنصاري ولا يذهب لأرض الزبير شيء. فما كان منه إلا أن قال: أترك لي الماء، أنت أترك لي الماء. فلما رأوا رسول الله قادم قالوا: نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: يا زبير اسق أنت أولا، عشان أرض الزبير عالية ولازم المية كلها توصل لأرض الزبير. فقال له: اسق أنت أولا ثم اترك الماء لجارك. فقال الأنصاري: أتحكم له على أنه ابن عمتك؟ فقال له: يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فنزلت هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى قال الله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المقتضى التاسع: حتى تنفعنا شهادة أن محمد رسول الله، وعندما نصلي فيها على النبي تنفعنا هذه الصلاة. أما بعض الناس يقول لك: يلا نصلي على النبي عشان ربنا يرفع عنا الهم، وأنت لا تحقق هذا المقتضى، مستحيل يقبل منك عمل، لأن أي أجر فيه ثواب لابد أن تحقق فيه الإيمان أولا. بمعنى احنا مثلا لما نيجي نقول من قال كذا كذا دخل الجنة، لا بد ان يحقق الايمان ومقتضاه اولا حتى ينفعه هذا الحديث. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، قدم الايمان ثم جاء اكرام الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، يبقى انا مش هروح اعرف حق الجار وانا غير مؤمن. فلا بد ان نحقق مقتضى الايمان اولا. الامر التاسع هو اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء، في مأكل، في مشرب، في كل شيء. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نفعل، وكما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتمر. لذلك من علامات المحب أن يأتمر من غير أمر وينتهي من غير نهي. بس مجرد أنك أنت تعرف أن حبيبك فعل كذا أنا بفعل، حبيبك ابتعد عن كذا أنت تبتعد من غير أمر أو من غير نهي، لأن أنت محب والمحب لا يجوز له مخالفة من يحب. لذلك قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله، ولهذا أمر الله الناس بالتأسي بالنبي في يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال تعالى: للذين تقلقوا واضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب، أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبهم، فقال لهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم وتأسيتم بشمائل هذا النبي الذي بين أظهركم؟ فأنا أقول لكم: إن كان النبي قد مات فقد ترك لنا منهج، فهل نحن كل منا يسأل نفسه سؤال: هل كل منا يقتدي بهذا النبي العظيم محمد في كل شيء، في أخلاقه، في سلوكياته، في معاملاته مع الناس؟ هل نحن هكذا حتى يكون الرسول لنا قدوة ونرجو شفاعته يوم القيامة؟ اللهم شفعه فينا، هذه دعوة. هل أنا حققت قبل ذلك المقتضى أم لا؟ هذه قضية لابد أن نراجع فيها أنفسنا. والقدوة الحسنة هي الاقتداء بأهل الخير والفضل والصلاح في كل ما يتعلق بمعالي الأمور وفضائلها. حتى قيل أيضا: قدوة الحسنة هي أسوة لاتباعه، يقودهم بالفعل والقول ويتأثرون بعمله الجميل وبلفظه الحسن ويحذون حذوه. هل نحن نحذو حذو النبي أم نقلد اليهود والنصارى في اللباس وفي المأكل وفي المشرب، بل وفي قصات الشعر؟ حتى قصات الشعر عند الرجال وعند النساء أصبحنا نقلد اليهود. في اللباس عند الرجال وعند النساء أصبحنا نقلد اليهود. حتى في الأكل يطلع لنا حد يقول: أوريكم اتيكيت أكل كذا، الاتيكيت في مسك الشوكة، الاتيكيت في هذه مصايب عمت به البلوى وطمت حتى يصرف الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا صغيرة ولا كبيرة إلا دل هذه الأمة عليها. فالخير كل الخير في اتباع منهج محمد صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر فيما جاء بعد هذا النبي في مخالفة سنة عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نقتدي بالنبي في عباداته كما كان الرسول يتعبد الله عز وجل، علينا أن نتعبد. وأنا لا أقول لكم قوموا حتى تورم قدماكم بالليل، ولكن أحيوا الليل ولو بركعتين. النبي كان يقوم حتى تتورم قدماه، وعائشة تسأله: لما يا رسول الله؟ يقول له ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أين نحن من ذلك؟ فأنا يعني للأسف هذه القصة أو الحديث رواه البخاري ومسلم. جاء رجل تابعي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ويسمى أبو مسلم الخولاني. عندما أراد أن يقتدي بالنبي في هذا الأمر كان يقوم الليل، فلما تعجز قدماه على حمله كان يأتي لها بعصا ويضربها ويقول لها أتعجزي أن تحمليني؟ والله لتحمليني حتى أنافس أصحاب محمد على الحوض، وحتى لا يقول محمد أو أصحاب محمد أن محمد لم يخلف من بعدهم رجال. انظروا إلى التأسي في العبادات. وأيضا علينا أن نتأسى بذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، علينا أن نكثر من الذكر كما كان يكثر النبي من الذكر والاستغفار. وفتح لنا الباب فقال سبق المفردون، والحديث عند مسلم. قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأنا أبشركم أن المرأة والرجل يستويان في الأجر عندما نتقرب إلى الله بالعبادات والذكر. تستوي المرأة مع الرجل، ما في هنا الرجل حظ الرجل مثل حظ الأنثيين، لا. وهذا جاء في قول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاستبشروا بهذا الأجر العظيم، حتى قال النبي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، والحديث عند مسلم. أيضا علينا أن نربي أولادنا على الشجاعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا وليس جبان ولا بخيل. علينا أن نربي أولادنا ونحكي لهم قصص النبي صلى الله عليه وسلم في البطولات وفي الشجاعات، حتى كان الصحابة يقولون إذا حمي الوطيس، يعني اشتدت المعركة واشتد الحرب بين أهل الحق وأهل الباطل، كان الصحابة يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علينا أن نحقق هذه المقتضيات كلها إن أردنا أن تنفعنا شهادة أن محمد رسول الله، والتي معناها لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الطريق الموصل إلى الإخلاص في تحقيق لا إله إلا الله. فالأولى كلمة الإخلاص، والثانية كلمة الاتباع. فلا طريق إلى الله عز وجل إلا عن طريق اتباع هذا النبي العظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأنا أذكركم بمقتضيات هذه الشهادة ومتطلباتها مرة أخرى حتى أختم لكم كيف نطيع هذا النبي. عندما تكلمت عن الإيمان الجازم بالنبي والاعتراف برسالته، ثم تكلمت عن الانقياد التام والطاعة المطلقة لهذا النبي، ثم تكلمت عن التصديق لهذا النبي فيما أخبر من أمور الغيب والمستقبل، ثم تكلمت عن اتباع النبي في جميع الأقوال والأفعال، ثم تكلمت عن هذا عن المقتضى الخامس اجتناب ما نهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، ثم تكلمت عن تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، ثم بدأت محاضرة اليوم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة النفس والمال والولد، وثامنها التسليم لحكم الله، لحكم النبي والرضا بحكمه، والتاسع اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة. فمن جاء بهذه التسع من المتطلبات هانت عليه أو كان له نصيبا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن دعوته يوم القيامة عندما يسجد تحت العرش ويقول أمتي أمتي، فيقول الله لجبريل اسأل محمد وقل له ما الذي يبكيك وهو أعلم، فعندما يسأله جبريل فيقول يا رب يبكي، ويسألك أمته أمته، فيقول الله يا جبريل قل له ارفع رأسك ولا نسيئك في أمتك، أدخل الجنة ما شئت. لذلك عليكم أن تحرصوا على طاعة هذا الرسول، فإن طاعته سبب للرحمة وسبب لرضا ربنا سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. حتى قال النبي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والحديث عند البخاري. حتى قال أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة في رواية الفضيل بن زياد أو الفضل بن زياد، نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه في 33 موضعا، في 33 موضعا. من أتى لي بهذه المواضع في القرآن كانت له جائزة. حتى قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأختم هذا المجلس بقول ببعض الوصايا أو ببعض الأخطاء التي يقع فيها الكثير في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. البعض عندما يناديه بينه وبين أخيه يقول محمد فقط، هذا خطأ، لا تنادوني كما ينادي بعضكم بعضا. الأصل إذا تكلمنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بيننا أن نقول سيدنا محمد رسول الله، أما لا نسيد الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات، لأن العبادات توقفية، لا في الأذان ولا في الصلاة ولا في الخطب ولا في الوعظ، ولكن فيما بيننا أن نسيده، فهو سيدنا وتاج رؤوسنا، بل وسيد آبائنا، ولا نحب أحدا ولا نقدم في المحبة أحد غيره. بعض الناس إذا سأل من أخي شيء يقول بحق محمد أو بجاه محمد، لا يجوز التوسل لا بحق النبي ولا بجاه النبي، فإن هذا من العبادات، والعبادات توقيفية. فالأصل إذا توسلنا أن نتوسل بالتوسل المشروع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله ستكون لنا محاضرة عن أنواع التوسل، خاصة وأنه كثر في هذا الزمان التوسل بقبور الصالحين والطواف حولها والنذر إليها، فبإذن الله عن قريب ستكون محاضرة عن التوسل، حكم التوسل وأحكامه. أيضا بعض الناس يخطئ ويقول ما شاء الله وشاء محمد، هذا القول خطأ. الأصل عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يخطب فيقول ما شاء الله وشاء محمد، قال بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. لذلك أيضا بعض الناس يخطئ ويحلف بالنبي، ويحلف بالنبي، وهذا من الشرك الأصغر. فإذا اعتقد الحالف أن الرسول يساوي الله في المحبة أشرك شرك أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية من حلف بغير الله فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بي ولا تحلفوا بآبائكم، فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله. إلى الآن ممن يدعون محبة النبي يقولون والنعمة والذمة والأمانة ورحمة أبويا ورحمة أمي ورحمة الولي فلان وشبكة العشرة، وكل هذا الحلف ما زال بين أظهرنا حتى الآن وندعي محبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علينا أن نراجع أنفسنا في محبتنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نراجع هذه المقتضيات. كل مقتضى من هذه يحتاج إلى محاضرات، ولكن جمعتها بتوفيق الله على قدر الاستطاعة في 3 محاضرات لمن أراد أن يرجع إليها حتى يستطيع أن يحقق شهادة أن محمد رسول الله قولا وعملا واعتقادا. وبإذن الله ستكون عن قريب لنا محاضرة عن خصائص هذا النبي حتى نعرفها، حتى لا نغالي في هذا النبي ولا ننزله في أعلى من منزلته التي أنزله الله إياها، فإن الغلو طريق إلى الشرك، كما قال الكثير في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال البعض لولا النبي ما خلق الله الشمس والقمر، ولولا النبي صلى الله عليه وسلم ما تقبل الله توبة آدم، والبعض يقول أن نور العرش من نور محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله كذب وافتراء على هذا النبي. فنبيكم يا سادة خلق من طين وجاء من نكاح بين رجل وامرأة، فهو بشر. قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، أي لا تغالوا في مدحي، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فالله هو الذي قال أنه عبد لله وهو الذي قال رسول الله، سبحان الذي أسرى بعبده، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وهذه أركان شهادة أن محمد رسول الله. فالرسول كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي لا تغالوا في مدحي، ولكن قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان فإنما أنا عبد لله ورسوله. وكان يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد وينام كما ينام العبد، فلا نقول إلا ما قال الله فيه ولا نقول إلا ما قال هو في نفسه فيه، وجاءت لنا في أحاديث صحيحة فلا نغالي فيه. فالله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، والرسول ليس نور العرش. وما وفي نفس الوقت بعض الناس خرج يغالي في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال إن قال النبي لا تحتفلوا بمولدي سنخالف هذا القول ونحتفل بمولده، فإن الأدب مقدم على الاتباع. هذا كلام غير صحيح، وهذا يكذب صريح القرآن عندما قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعه الصحابة فرفعهم الله حتى رضي الله عنهم ورضوا عنه، واتبعه الذين جاءوا من بعدهم ولم يغالوا فيه فرفعهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم بعد ذلك جاء التخلف وجاء الغلو وجاء المدح الزائد من عند الدولة الأموية، وأنتم قادمون علينا، أشغل الناس بالموالد وأشغل الناس بالتخلف ومحبتهم لأهل البيت، ونحن نشهد الله على محبة أهل البيت، بل المحبة أهل البيت فرض على كل مسلم، وجعلها الله ركنا في صلواتنا الخمس، فمن لم يصلي على آل محمد لم تقبل منه صلاة، ولكن لا نغالي فيهم، فمن كان منهم على سنة محمد أحببنا، ومن خالف من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم منهجه وشرعه كرهنا، حتى وإن كان أقرب قريب للنبي صلى الله عليه وسلم. فالقربة لا تكون بصلة بالدم، ولكن الصلة هنا باتباع المنهج. يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فلو كان النبي ينفع أحد لنفع عمه أبو طالب ولنفع أبيه ولنفع أمه، ولكن نبيكم بشر لا ينفع ولا يضر. قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. كان نبيكم يمرض كما يمرض الناس، وكان نبيكم يمشي في الأسواق كما يمشي الناس، وكان يصيبه ما يصيب الناس من الهم والغم والفرح، فهو بشر، فلا ننزله فوق منزلته، ولكن هو سيدنا بالوحي الذي جاءه من الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت الوحيين معا القرآن والسنة، فصلوات ربي وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير من وطأ الثرى بقدمه، وخير من مشى على هذه الأرض، كما قال حسان: أجمل منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، كأنك ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك ولدت كما تشاء. وإن كان في البيت الأخير نظر في الاعتقاد، ولكن علينا أن نراجع أنفسنا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمحبته أقوال وأفعال، وبعد ذلك نرجو شفاعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أسأل أن يحيينا على اتباع هذا المنهج. وأقول لكم، هذا المنهج منهج معصوم، وإن كان خلل في أو في غيري ممن يحملون هذا المنهج، فهو الخطأ في أشخاص وليس في المنهج. فنبيكم معصوم ومنهجه معصوم، وكل من جاء بعد محمد ليس له عصمة، فهو يصيب ويخطئ، وخير الخطائين التوابون. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم ممن يحذون حذو محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال وفي الأفعال. اللهم آمين. كما يعيننا وإياكم على اتباع هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرجو الله لي ولكم ولمن يسمع هذا الكلام، ولأهلينا ولأولادنا ولمن نحب، أن يسقينا ربنا من يد هذا النبي العظيم محمد شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن ننال شفاعته فندخل الجنة، ثم بعد ذلك نحظى بالشرف وبالنظر إلى وجه ربنا الكريم، لقول ربنا: للذين أحسن الحسنى وزيادة. فالحسنى هي دخول الجنة، والزيادة هي رؤية وجه ربنا الكريم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.